إن له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. فالهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يرحمك الله. هذه الهداية تحتاج إلى الهدى، والهدى إنما يتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قرآنا كان أو سنة، وتحتاج إلى محل قابل وهو القلب. وقد يتعرف القلب على الحق لكنه لا يقبل هذا الحق لموانع موجودة فيه. هذه الموانع تحدث عنها أهل العلم، منها مانع الجهل. مانع الجهل، فالإنسان غالبا عدو لما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال الله عز وجل وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ومنها مانع الكبر كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومنها مانع الحسد كما قال عز وجل عن أهل الكتاب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ومنها مانع الرياسة الشرف والعلو في الأرض بغير الحق. ومنها مانع آخر وهو مانع الرغبة في المال الذي يطلب من الحلال أو من الحرام. ومن أجود ما يدل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد بين لنا القرآن وبينت لنا السنة كل هذا. تجد مثلا في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والسنة سبيننا هذا أيضا، وكلنا يعلم قصة الوليد بن المغيرة حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليه القرآن فرق قلبه لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان حين جاءه أبو جهل وقال له إن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول فيه، فقال دعني لأفكر، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر. الأمثلة كثيرة، وهرقل قصته معروفة. فالحاصل أن الهداية تحتاج إلى هدى وإلى محل قابل لهذا الهدى خال من الموانع التي تمنع من قبول هذا الهدى والانتسال له والعمل به. هذه مقدمة بين يدي كلامي، وكنت قد وعدت بأنني سأعلق على كلام الضال فيما يتعلق ببيان اللجنة الدائمة، لكنني أبيت أن أعلق حتى يصلني كلامه، وقد وصل الكلام بحمد الله عز وجل مسجلا على الشريط بصوته وفرغ أيضا في هذه الأوراق. فهيا لننظر ماذا قال هذا الضال في بيان اللجنة الدائمة. وطبعا تكلم على مرتين، في المرة الأولى جعل عنوانها رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة، خلي بالك العنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة، ثم عاد وتكلم كلاما طويلا مرة ثانية، وهو كلام مكرر لكن لا بد لنا من قراءته ومناقشته في كل ما قال. وأدخلها في دروس النصيحة زعم. فالأول ننظر في الكلام الذي ذكره في شريطه بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. لخص هذا الكلام تلخيصا غير مخل، والشريط في السيارة، الشريط معي. قال وجوابي عن هذا البيان أن وراء الأكمة ما وراءها. هذه العبارة كررها عدة مرات، يقول الأمر عندي وراءه ما وراءه. ويمكن حصر ما قاله في هذه النقاط. النقطة الأولى التشكيك في نسبة الفتوى إلى اللجنة الدائمة، أو في نسبة البيان إلى اللجنة الدائمة. قال نحن يعني ما مؤداه، نحن لا نعلم، أو نشوف نص الكلام هل صحت نسبة الفتوى. أنا ما عندي علم بهذا، لكن الأصل صحتها، ولكن حتى نتبين ذلك فالأمر يحتاج إلى وقت، فالأمر يحتاج إلى وقت، مع أن الفتوى أو البيان وصله وهو عبد المحيط وكان معه بقية أعضاء المدرسة المعروفة وهم على اتصال ببعضهم في كل أرجاء الأرض. يبقى أول شيء التشكيك. طيب الإنسان إذا شك في نسبة هذا البيان إلى اللجنة الدائمة عليه أن يتريث وألا يتكلم حتى يستوثق. نحن فعلنا هذا. أنا والله اتصلت بالشيخ كنزي وقلت له يا شيخ هذا البيان لا تستطر، ربما يكون من وضع أحد المتعصبين لنا. أنا متشكك لأن الكلام الذي في البيان موافق كلامي. فأرسلنا بالفاكس إلى بعض إخواننا هناك، وجاءنا الرد أن البيان نشر في الصحف وأذيع في الإذاعة، ثم جاءني بعد ذلك من على الإنترنت. لم نكتفي بهذا، قلت لإخواني لابد أن نتصل باللجنة نفسها، فاتصلوا بها فجاءنا البيان من اللجنة بحمد الله عز وجل. لكن إن كنت تتشكك كان ينبغي أن تتريث حتى تتثبت. إنما سأل المسألة إيه؟ اسمعوا لهذا البيان والغوا فيه لعلكم تغلبون. أنت ترى معنى ما ذكرت في النقاط التالية. نمرة 2، التشكيك في دراسة اللجنة للكتاب. يبقى نمرة 1 التشكيك في نسبة البيان إلى اللجنة. نمرة 2 التشكيك في دراسة اللجنة لهذا الكتاب. يعني اللجنة بتقول إيه؟ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التفسير لكاتبه خالد العنبري، وبعد دراسة الكتاب، هي لم تقل بعد دراسة الكتاب فقط، لكن في أول الكلام إيه؟ فقد اطلعت، أول كلمتين في البيان فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد العنبري، وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية إلى آخر ما قالت اللجنة في البيان. هو يقول كيف قال هؤلاء العلماء ما ردده المكفرون منذ بضعة أشهر؟ كيف قال هؤلاء العلماء ما ردده المكفرون منذ بضعة أشهر؟ وفي شريطه الثاني بيقول إيه بقى؟ نفس هذه الملاحظات وكأنها في بيان اللجنة الدائمة منقولة من كلامه نقل مسطرة. أجيب الفقرة من أولها. فإن بعض هؤلاء المكفرين للحكام في بلادنا قبل حوالي 4 أشهر أو يزيد كان قد انتقد على كتاب خالد نفس هذه الملاحظات وكأنها في بيان اللجنة الدائمة منقولة من كلامه نقل مسطرة، فليس هذا أبدا من قبيل المصادفات. ليس هذا من قبيل الإيه؟ المصادفات. هذا ذكرني بكلمة لأحد الكتاب في صحيفة من الصحف وهو يمثل لامرأة مشوهة الفكر أصدرت كتابا مادنا يخالف شريعة الإسلام. قال مثل هذه المرأة كمثل رجل وجد في مستشفى الأمراض العقلية يجلس في هدوء ويشعل سيجارة، فلما قيل له ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال اختلفت أنا وجميع الناس في مسألة، ولما كنت فردا وكانوا جماعة زدوا بي إلى هذا المكان. الكلام يبدو في ظاهره كلاما منطقيا، لكن في الحقيقة مخالفة المنطق كانت في أول عبارة، في أول العبارة اختلفت مع جميع الناس. فإذا وافق كلامي، لأنني لم أعلم إلى الآن أن هناك من تعرض لدراسة هذا الكتاب غيري، فإذا جاء بيان اللجنة الدائمة موافقا لكلامي هذا دليل على أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هذا الأمر أمر غير عادي ولا بد أن فيه شيء حصل. لكن احتمال أن يكون كلامي صحيحا لا، ده بعيد تماما. ويقول أيضا فيما يتعلق بهذه النقطة كيف حصل للجنة الدائمة؟ نحن نلتمس لهم العذر، مشغولون وليس عندهم وقت في الغالب. هذا الكتاب قام بدراسته بعض هؤلاء المكفرين، هذا التقرير قد سلب إلى اللجنة ممن يثقون به، ظاهر الفتوى أنهم هم الذين درسوا الكتاب، وإن كانوا لم يصرحوا بذلك لم يقولوا إننا نحن الذين درسنا. خلي بالك بقى من الفتاكة، لم يقولوا نحن الذين درسنا، لكن قالوا بعد دراسة. ده تشكيك خطير في أمانة اللجنة، ولو أنه اطلع على أول كلمتين فقد اطلعت ما كان في حاجة إلى مثل هذه الفضاهات، حتى أنه قال في الشريط الثاني: تلك الدراسة المزعومة التي بني عليها البيان، تلك الدراسة المزعومة التي بني عليها البيان، فهي دراسة إيه؟ مزعومة. يبقى نمرة 2 التشكيك في أن اللجنة قامت بدراسة الكتاب بنفسها ثم دعا لأهلي، فتارة يقول المكثرون هم الذين درسوا الكتاب، ثم بعد ذلك نقل الدراسة بعض الذين تثق فيهم اللجنة الدائمة. طيب نمرة 3، ولو ثبت كل ذلك فهم ليسوا معصومين. ده كل الكلام ده وهو يقر في أول نقطة أنه يتشكك في نسبة هذا البيان للجنة الدائمة، يتشكك ومع ذلك اللغو في البيان. لو ثبت كل ذلك فهم ليسوا معصومين، فهم مع كونهم أربعة يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، ويؤخذ من قولهم ويترك، ويؤخذ من قولهم ويترك. طيب قال أيضا: ادعوا على خالد أمورا عليهم أن يثبتوها، ويجب عليهم أن يعتذروا إن كانت الدراسة تمت من غيرهم. أنا بقول كلام ثاني، الكلام ده ملخص من شريطه والشريط موجود والتلخيص ليس مخلا، وإن زعم أنني حذفت حرفا يغير المعاني سأسمعكم الشريط بأنفسكم. ادعوا على خالد أمورا عليهم أن يثبتوها، ويجب عليهم أن يعتذروا إن كانت الدراسة تمت من غيرهم. إذا شوف هو بيفرض افتراضات، يجب عليهم أن يعتذروا إن كانت الدراسة تمت من غيرهم. يقول: كأن التهم منقولة نقل مسطرة من المكفرين في بلادنا، ما قالوه هي اللبنة يعني قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فإن كان صوابا يلزم أخونا خالد أن يتوب وأن يعتذر، لكن هو لا علاقة له. يبقى نمرة 1 التشكيك في نسبة الفتوى أو نسبة البيان إلى اللجنة الدائمة. نمرة 2 التشكيك في أن اللجنة قامت بدراسة هذا الكتاب بنفسها، وغالبا المكفرون هم الذين أوصلوا هذه الدراسة بطريقة أو بأخرى إلى اللجنة، لأن اللجنة لم تقل، لم يقولوا إنا نحن الذين درسنا. يعني لازم اللجنة قبل أن تصيغ البيان كان حقها أن تراجع هذا المتعالم. طيب نمرة 3 لو ثبت أن البيان منسوب إلى اللجنة الدائمة، وأن اللجنة الدائمة هي التي قامت بدراسة الكتاب، فهم ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، ويؤخذ من كلامهم ويترك، ويؤخذ من كلامهم ويترك. طيب افرض أن هم مصيبون، حتى أنهم مصيبون، يبقى على خالد العنبري في هذه الحالة أن يتوب. أما الذي جعل يشرح الكتاب لمدة عام ونصف هذا ليس مطالبا بأي شيء، ليس مطالبا بأي شيء، على خالد فقط أن يتوب، أما هو فلا شيء عليه. يخالفهم في هذا، يعني في رأيهم في الكتاب، علماء أفاضل. فالكتاب يعني هو يقصد أن الكتاب صبح بهذا عرض على الشيخ الألباني وقدم له الشيخ السبلاني. اختلف مع هؤلاء العلماء أمثالهم أو من هم أكبر، فالشيخ الألباني أكبر من هؤلاء العلماء المذكورين في هذه الورقة، ولم ير فيه شيئا مما قالوه. خلي بالك، كأن الكلام على شيء مجهول، كأن الكلام على شيء مجهول. الكتاب موجود، كان عليك إن تثبت أن البيان قد صدر من اللجنة الدائمة أن تراجع الكتاب وأن تراجع النقولات التي فيه.
أن تراسل اللجنة لتعلم. لكن يقول الكتاب عرض على الشيخ الألباني، طب والنقولات الموجودة في الكتب؟ نحن أثبتنا أنه حرف وحرف وخرف. وسأثبت لكم أن علي بن حسن بن عبد الحميد فعل نفس الفعل حين آتي إلى بقية، حين أصل إلى بقية كلامه إن شاء الله. طيب، بعد ذلك تحقير البيان. أنا عامل عنوان اللي هو تحقير البيان، العنوان ده من عندي أنا. شوف الكلام اللي مذكور تحت العنوان ده صحيح ولا العنوان فيه تجوز. على كل حال احذف الايه العنوان واستمع معي الى ما قاله تحت هذا العنوان. هذا منهج، منهجه يعني، هذا منهج لا يمكن ان يتأثر بوريقة ولا بالطعن في كتاب. منهجنا ليس قائما على كتاب ولا على وريقة. طيب، عبارة ثانية، لا يفرح بهذه الورقة إلا السفهاء. لا يفرح ببيان اللجنة الدائمة إلا السفهاء. إذا أصدرت اللجنة بيانا بيانت فيه الحق في المسألة، يبقى هذا البيان لا يفرح به ولا يعمل على نشره إلا السفهاء لأغراض معينة ذكرها وستطلع عليكم إن شاء الله. في هذه النقطة لا يفرح بهذه الورقة إلا السفهاء، تكلم عن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الاستعانة بالقوات الأجنبية، القوات الأمريكية البريطانية أيام أحداث حرب الخليج، وأن المخالفين طعنوا في العلماء الذين أفتوا بذلك واتهموهم بأنهم لا يعرفون الواقع. خلي بالك ثاني، تكلم عن فتوى الاستعانة بالقوات الأجنبية وأن المخالفين طعنوا في العلماء الذين أفتوا بذلك. الذي فعل هذا هو الشيخ الألباني رحمه الله، وشريطه موجود، هو الذي طعن في هذه الفتوى وغمز فيها، غمز هؤلاء العلماء، والشريط موجود. لكن يبدو هو بينسى، واعتقد عن نفسي ان مذهبي في هذه المساله كان واضحا غايه الوضوح، ان الصواب مع الشيخ عبد العزيز باز الذي افتى بهذا، وقلته على المنبر في هذا المسجد وفي غيره من المساجد. واما احتجاج الشيخ الالباني رحمه الله بحديث اني لا استعين بمشرك، طبعا واضح من الحديث، وإن كان ورد على سبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بدليل من الشيخ الألباني رحمه الله قال: واحتجاجهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بمشرك في هجرته، نقول لهم هذا كان في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كان بعد استعانته عليه الصلاة والسلام بهذا المشرك في الهجرة بلا شك. واضح؟ طيب، وقلت هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه لا يستعان بالمشرك، إلا أن القاعدة الأصيلة وردت في قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالذي اعترض على فتوى الشيخ ابن باز بجواز الاستعانة في هذه الواقعة هو الشيخ الألباني رحمه الله، والذي غمز من أفتى بذلك هو الشيخ الألباني رحمه الله. فإن وافقه بعض المخالفين لهذا الضال في فتواه، إن وجد من الناس من يوافقه في هذا الأمر، هل يبهتون؟ صحيح أن القوم أهل بهتان والعياذ بالله. يقول بقى عن الفتوى التي صدرت فيما يتعلق بكتاب مراد شكري: لم يعارض أحد من أهل العلم في الفتوى السابقة. فتوى مين؟ الفتوى المتعلقة بمين؟ بمراد شكري الذي حصر الكفر كما يقول هو نفسه، كما يقول هو نفسه الضال حفرها في الجحود والتكذيب. وسيأتي نص كلامه إن شاء الله، سيأتي نص الكلام. فيقول إيه؟ لم يعارض أحد من أهل العلم في الفترة السابقة، وكان الاعتراض على كتاب مراد صحيحا. يبقى إذن بيان اللجنة إنما هو قابل للتصحيح وقابل للرد، دي مسألة نحن نسجلها عليه، كان صحيحا لأنه صححه وجاء البيان موافقا لما عنده. يبقى إذن بيان اللجنة بالنسبة لعوام المسلمين، بالنسبة لعوام المسلمين بيان اللجنة ليس حجة بذاته، يعني لا يلزم المسلمون ببيان لجان الفتوى المتعلقة بهم، وإنما يحتاج إلى تصحيح البيان عند هؤلاء. طيب، أما خالد فموقفه مختلف، فهو يطالب علماء اللجنة بالبينة ولا يسلم بهذه التهم حتى هذه اللحظة. هذا ذكرني بقول جمال عبد الناصر: نحن نجذب الهزيمة ونحن انتصرنا في معركة 67، لأن هذه المعركة كان الهدف منها إسقاط النظام السياسي، يعني كان هدف اليهود أنهم يسقطوا عبد الناصر، فحيث أنه لم يسقط وحيث أن الشعب رفض الهزيمة فقد انتصرنا. شوف التركيبة المغلوطة. فما دام خالد مصرا إلى الآن هكذا يزعم، ما دام مصرا إلى الآن على رفض هذه التهم ويطالبهم بالبينة، يبقى علينا أن نتوقف في هذا البيان كأننا نتحدث عن كتاب مجهول، كأننا نتحدث عن شيء في علم الغيب، كل واحد يخرص ويخمن كيف شاء. كذبوا. وما دمت عالما وما دمت فريد عصرك كان حقك أن تراجع الكتاب، أن تراجع النقولات من أصولها حتى تعرف كيف حدث وكيف دل. لكن هذه هي الطريقة، هذه الطريقة العلمية، هذا هو المنهج العلمي في دراسة الأمور. خمسة: الدخول في النوايا والمقاصد. وهذه طريقتهم دائما، طريقة ربيع المثقلي، وطريقة علي بن حسن، وطريقة سليم الهلالي، وطريقة هذا الضال. الدخول في يقفز مباشرة إلى النية. أتذكرون أنه قال: هؤلاء لا يكفرون تارك الصلاة لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية. لا لا يا أخوان، هم يكفرون تارك الصلاة إرادة منهم في التوسع في تكفير الناس. أما تذكرون هذا؟ والله هذا ما ذكرته لكم في حينه، وتعقبت هذا الكلام بأنه لو كانت الرغبة التوسع في تكفير الناس لأخذنا بمذهب اللجنة وبمذهب الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا عذر للجاهل بأمور التوحيد. مش دي فتوى معروفة عن الشيخ عبد العزيز بن باز؟ أنا سمعتها منه بأذني، وهي مسجلة على كل حال. هنا بقى يقول إيه؟ كتاب مراد شكر لن يكن مراد هو المراد. خلي بالك بقى، لم يكن مراد هو المراد. الكلام هنا يحتمل أمرين: إما أنه يريد بذلك الذين أصدروا هذه الفتوى، يعني يريد اللجنة الدائمة، وإما أنه يريد الذين عملوا على نشر فتوى اللجنة الدائمة فيما يتعلق بكتاب مراد شكري. إن كان كتاب مراد شكري كما بينت اللجنة يقدم عقيدة الجهمية على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، فحق كل مسلم من أهل السنة والجماعة أن يفرح ببيان اللجنة الذي رفع الانتباه ونصر الحق وقمع الباطل، وأن يعمل على نشر هذا البيان. مش كده؟ هو بيقول هنا إيه؟ لم يكن مراد هو المراد، ولكن كان المراد الشيخ علي الحلبي. فاتخذوا كتاب مراد سلما لذلك. والطعن في أخينا علي يوصل إلى الطعن في الشيخ الألباني. فتبالك بقى، يبقى الطعن في كتاب مراد شكري لا يراد به نفس الكتاب ولا نفس المؤلف، ولكن أرادوا بالطعن في كتاب مراد أن يطعنوا في علي الحلبي. والطعن في علي الحلبي يوصل إلى الخروج من الملة، إلى الطعن في الشيخ الألباني. هم يعدون كل خلاف للشيخ الألباني رحمه الله طعنا فيه. هكذا، إن خالفته في شيء أو تعقبته في شيء، لا سيما في قضايا الإيمان كما سترى إن شاء الله، عرفوا يروح رافع سيف الإرهاب. هذا طعن في الشيخ الألباني والطعن في أهل الحديث. اعلم أن الذي قال فلان، إذا رأيت من يفعل في أهل الحديث فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه كذا، على طول على طول. العلماء يقصدون بيان الحق، وهؤلاء خلي بالك نتحدث عن ايه؟ عن القصد، نتحدث عن القصد. اما بالنسبه للطواغيت الذين بدلوا الشريعه ودمروا الدين ويسعون لاستئصال الباقي منه، فهؤلاء قصدهم صالح ولا نستطيع ان نتعرف على ما في قلوبهم. اما قلوبنا نحن فهي مكشوفه لهم، مفتوحه مكشوفه لهم. فتشوف المنهج العلمي، هكذا يكون المنهج العلمي. فذلك يعني هو يخرج، للأسف الشديد يخرج مجموعة من الجهلاء لا يعرفون شيئا. زي ما يأتي في عبارة يقول هؤلاء كلامهم يدل عليهم، هذا كلام لا يقال إلا على المصاهي والمصاطب. طيب، سأتيك بفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز بأن الداعية اللبيب عليه أن يكلم الناس باللغة التي يفهمونها. فالعبرة ليست بالبلاغة في الكلام، ولكن العبرة بمضمون هذا الكلام. فالآن رجلا قام وقال مثلا يا جماعة اوعوا تشركوا بالله، ما تعبدش السيد البدوي، ما تعبدش الحسين رضي الله تعالى عنه، اعبد ربك سبحانه وتعالى. خلي بالك احسن الكلام به فخرجت من الملة. الكلام ده غلط. ولو ان رجلا اخر قال عندي في هذا تفصيل، لما سئل عن حكم سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الائمه قالوا من فعل ذلك فقد كفر، قال عندي في هذا تفصيل، قد يكون هذا سوء تربيه، قد يكون ناتجا عن غفله، قد يكون وعندي لابد ان يقصد، لابد من القصد والمعرفه. هذه عباره يعني اسلوب، واخد بالك، لكن مضمون هذا الكلام باطل، يخالف اجماع الامه، باطل مهما كانت مرتبه قائله، مع احترامنا لقائله، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فاذا العبره بمضمون الكلام وليس بالاسلوب ولا بالصيغه التي يقال بها الكلام، ما دام الحاضرون يفهمون ما يقال. وانتم تعلمون من المقصود بهذا الكلام، وتعلمون ايضا والذي لا يعلم يمكنه ان ياتي غدا في صلاه الجمعه ليرى المحافل التي تزحف على هذا المسجد المبارك لسماع هذه الدعوه المباركه. يبقى فقرة جملة تانية هي العلماء يقصدون بيان الحق، فقرة تانية وهؤلاء يقصدون الطعن في مدرسة موجودة لها منهج، وهي مدرسة الشيخ الألباني. والله نحن ما خرجنا عن المنهج الذي أصله الشيخ الألباني رحمه الله والحمد لله تبارك وتعالى، والأشرطة موجودة وكلام أهل العلم موجود، وإن شئت فراجع أشرطتنا بفضل الله عز وجل. أي شريط رجل ستجد نقولات، ستجد أدلة، ستجد قواعد، يتعامل بها مع الأدلة ومع كلام أهل العلم. لكن هي برضو إيه؟ يعني يريد أن يوصلنا إلى تهمة الخيانة العظمى، الطعن في الشيخ الألباني. يحاولون الطعن في تلاميذ الشيخ ويتخذونه سلما للطعن في الشيخ نفسه. طيب يراد الطعن في الشيخ خالد العنبري بأشيخ، لأنه ألف كتابا يوافق ما عليه هذا الضابط. يراد الطعن في الشيخ خالد العنبري لأنه قد ذهب إلى الشيخ الألباني وعرض عليه كتابه، دي جملة اعتراضية، لأنه قد ذهب إلى الشيخ الألباني وعرض عليه كتابه. نقرأ بقى الكلام على بعضه. يراد الطعن في الشيخ خالد العنبري والطعن في الشيخ علي وفي وفي أمثاله، ما شاء الله، وفي وفي أمثاله. ده كان في البيان بعنوان رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة، لكن هنا قال يريدون الطعن في. حفظ بقى كل الكلام ده واستنبط في خلال عدة أيام أن المراد بالبيان الطعن فيه هو وفي دروسه. ستة، رمي المخالفين بالتهم. شوف الكلام. واحد، من من هؤلاء العلماء يوافقكم على عدم الاعتراف بالأنظمة القائمة ونفي ولاية أمرهم؟ انتوا سمعتونا بنقول الكلام ده؟ قلنا حد سمعنا بنقول هذا الكلام؟ لكن ده بقى ايه؟ استعداء، استعداء للسلطات وللظلمة. من من هؤلاء العلماء يرى طريقتكم في التشهير بولاة الأمور من فوق المنابر وفي الدروس وعلى الملأ؟ التشهير معلوم، التشهير يراد به فضح المستور، ولكن لو أن واحدا أعلن عقيدة باطلة أو منهجا باطلا، أليس يجب أن يحذر الناس من هذه العقيدة الباطلة ومن هذا المنهج الباطل؟ للأسف الشديد أن أقول هذا الكلام وأنا في غاية العجب، لأنه هو الذي يركب المنبر دائما ويلغ في أعراض الدعاء قديما وحديثا. لم يفهم من لسان أحد، لا من الذين ماتوا ولا من الأحياء. الشيخ كشك، سيد قطب، حسن البنا، ما فيش. المعاصرون أنتم تعلمون كلامه فيهم، دي مدرسة الشتامين. ولا زلت أقول جماعة التوقف عندها ثلاثة أصول. الأصل الأول أنه يتوقف في الحكم على الناس ولا يحكم لأحد بإسلام ولا يحكم عليه بكفر حتى يعرف عقيدته، حتى يختبر ما عنده من التوحيد. نمرة اثنين، عند الاختبار لابد أن يقول المختبر الكلام الذي في عقل المختبر. يعني أول نوع بقول له إيه؟ من الطاغوت. إيه معنى لا إله إلا الله؟ الراجل يقول له عن ربنا هو الخالق وهو الرازق بس. يوم الثاني يروح ضاحك يقول لك إيه؟ كافر. ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله، طبعا من الشيخ بس تسمى إيه معنى لا إله إلا الله؟ عرفني، عرفني أنا، وأنا أنا هقول وراه عرفني. يقول لا معبود بحق سواه، لا طاعة إلا لله، النسك لله، المحيا لله، الممات لله. الرجل يعرف كل هذا لكنه لا يحسن أن يعبر، لا يحسن التعبير. تخبرك من الطاغوت يقول له ايه؟ هو ايه الطاغوت ده يا عم الشيخ؟ لا. كيف يكفر بالطاغوت من لا يعرف معنى كلمة الطاغوت؟ يبقى لابد ان يقول الكلام الذي في ذهن المختبر. القاعدة او الاصل الثالث، من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه الأصول موجودة عند هذه العصابة، أنا أسميها عصابة لأنها تتآمر على أصل الإيمان عند أهل السنة. طبعا أنا لا أقصد بذلك الشيخ الألباني، الشيخ الألباني مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكنه بشر ليس معصوما، يصيب ويخطئ ويؤخذ من كلامه ويرد ويجهل ويعلم، نفس العبارات التي استخدمها مع النجم الدين، لأن هؤلاء علماء كلهم علماء، وسأتي كلامه لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين ولا تيميين ولا قيميين ولا وهابيين ولا ألبانيين ولا لجنيين، احنا برضو نفس الحكاية، نحن نفس الايه على نفس الطريق، الكل يؤخذ من قوله ويرد، لكنها عنده مجرد دعوة. اما نحن فبحمد الله عز وجل طريقتنا معروفة وأشرطتنا موجودة وفيها علم، ليس فيها شتم ولا سباب ولا سباب ولا جهالات. من هؤلاء العلماء يرى طريقتكم في التشهير بولاة الأمور من فوق المنابر وفي الدروس وعلى الملأ؟ يعني لو أن رجلا اعتلى المنبر خطب الجمعة وكان قد قرأ من قبل رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دروس مهمة، فهي موجودة دروس مهمة، أول درس، درس الأولاني معنى لا إله إلا الله، شروطها نواقضها الطاغوت، فالواحد طلع يقرأ على المنبر فمن لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت دي تحتاج الى امرين، الاول ان نعرف ما هو الطاغوت، الثاني كيف نكفر به. ما هو الطاغوت؟ والله لا انا لست بصدد الشرح، لكن الطاغوت تعرفه موجود في كتب اهل العلم قديما وحديثا، قديما وحديثا. كيف يكفر بهذا الطاغوت؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ يبقى الكفر بيه معناه إيه؟ عدم التحاكم إليه. يبقى هو يجي هنا يقول لك إيه؟ لا، يريدون، والإرادة أمر قلبي. سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، بحيث أن الإرادة أمر قلبي، لا تستطيع أن تقول شيئا. اللجنة قالت أبدا، ما يدل على هذا على الإرادة؟ يبقى إذن الإرادة الداخلية يدل عليها شيء ظاهر. ما يدل على الإرادة؟ قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى لا، هذا دليل، ده كلام اللجنة الدائمة، وعلي أن آتيك بهذه الفتوى، الفتوى دي احنا قرأناها مرارا وتكرارا وهي مسجلة في الأشرطة. نمرة 2، سبب نزول هذه الآية كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام لما قال في الحديث اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه لما قال المسلم وتريد حكمي، بعد أن عرف عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في هذه المشكلة، وتريد حكمي؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل فسل سيفه وضرب عنقه. شيخ الإسلام قوى هذا الحديث، أنا لا علاقة لي بالحديث الآن، أنا لا أحتج به، لكنني أقرر مذهب شيخ الإسلام، يعني يريد أن عمر لم يسأله هل جحدت فطم الرسول عليه الصلاة والسلام، هل جحدته أم لا. الكلام ده مبين في كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قرأته أيضا في خلال تعليقي على 4 رسائل، رسالة علي حسن عبد الحميد فطم غير ما أنزل الله، أنا بسميها رسالة علي حسن عبد الحميد لأن كلام الشيخ الألماني رحمه الله كلام قليل والمقدمة يعني أربع أضعاف كلام الشيخ نفسه. ورسالة تارك الصلاة أيضا للشيخ الألباني حديث أبي سعيد الخدري أربعة رسالة هذا الخالد العنبري. فلو أن رجلا سلك هذا المسلك أيكون مشهرا؟ لو أن رجلا أحب أن يفصل فقال لهم يا جماعة الخير وزير التعليم ينهى عن الحجاب والله عز وجل فرض الحجاب من تطيعون؟ الدكتور جمال عبد الهادي له كتاب بعنوان التطوير بين الحقيقة والتضليل. هو يقول في شريط الله كان يشرح بزعمه كان يشرح رياض الصالحين هو إن ابتعد عن النحو نحو اللغة وابتعد عن الحديث يخرف تخريفا شديدا. شرحه لأي كتاب عبارة عن سباب لجميع الطوائف الموجودة على الساحة. شرح الكتاب خالد العنبري في خلال سنة ونصف تستطيع بنفسك أن تراجع الأشرطة. يقرأ الكلام يثني على خالد العنبري يطعن في الآخرين جميعا فقط. هي دي خدمته للكتاب. والذين كانوا ملاصقين له ذكروا لي ولست آخذ بكلام أحد أنا آخذ بما يصدر منه شخصيا لكنهم ذكروا لي انه اذا اراد ان يشرح كتابا اخذ الكتاب ودخل الى المسجد. ليه؟ عالم بقى مليء بالعلم عالم هيقرا ايه وحضر ايه وكلام من ده الحاجات كلها جاهزه وحاضره في الذهن. فهل من فعل او من سلك هذا المسلك الدكتور جمال عبد الهادي له كتاب بعنوان التطوير بين الحقيقه والتضليل. الكتاب يا اخوانا بيقول ان اللي حصل في العمليه التعليميه المسماه بتطوير التعليم ليس تطويرا وإنما هو تضليل. أدي الدعوة لدعوة من الدكتور جمال عبد الهادي ومن شاركه في هذا الكتاب بدأ يدلل على هذه الدعوة. كتاب القراءة كان أولى ابتدائي انظر صفحة كذا كان موضوع الفلاني اتحذف ووضع مكانه الموضوع الفلاني. اللغة الإنجليزية انظر كان موضوع الفلاني اتشال حط مكانه موضوع آخر. التاريخ الجغرافيا حتى الجغرافيا الخرائط بغية فلسطين من عليها وهكذا. موضوع سيليكشن في اللغة الإنجليزية الموضوع عبارة عن ايه؟ طرفي يعني حفلة حفلة. الطرفي ده هم حاطين صورة في الكتاب عبارة عن واحدة قاعدة حاطة السرير على كتفيها وشاب يدعوها لتراقصها امامها كؤوس. طبعا كأس ده يبقى معناه ايه؟ لا عصير احمل على المحمل احمل على المحمل حتى. وقال المصيبة ان هذا الكتاب هذا الموضوع يدرس لطلاب الازهر واخبرك من هو بقى ايه؟ قاعد في مسجد العزيز بالله بيشرح كتاب رياض الصالحين وصل الى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار سترون بعدي اثره اثره. طيب فاصبروا حتى تلقوني على الحوض او كما قال عليه الصلاه والسلام. الشرح بقى عادت ابنتي من المسجد فوجدت في يدها كتابا، قلت لها أرنيه، فلما تصفحت الكتاب إذا هو كتاب فتنة وإثارة، كتاب فتنة وإثارة، رتب إيه التطوير بين الحقيقة والتضليل، كتاب فتنة وإثارة. ليه؟ تخريف بقى. هؤلاء هم الذين يدعون على الحكام، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، انت عارف طبعا هو بيقلد مين، اللهم فلما لم يستجب الله لهم، خلي بالك بقى، يبقى هو عرف ان الله عز وجل لم يستجب لهؤلاء، فلما لم يستجب الله لهم قاموهم فقتلوا ورملوا النساء ويتموا الأطفال. ثم إن الكتاب، انظر إلى مبلغ فقهه، ثم إن الكتاب فيه صورة، لا يا إخوان، لا لا لا، استخدام الصورة مرفوض في الدعوة. لذلك إذا وقع شيء على أن عليك أن تفزع إلى العلماء، تعال إلي أو إلى غيري، هكذا تعال إلي أو إلى غيري، عليك أن تفزع إلى العلماء. فاستخدام الصورة يستخدم الباطل في الدعوة إلى الله. والدكتور جمال ما استخدم الصورة في الدعوة إلى الله. تصور لو أن المحتسب أمسك برجل يشرب الخمر، فأمسك به وبزجاجة الخمر وذهب به إلى السلطان ومعه البينات، هل يكون هذا المحتسب داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها؟ هل يكون داخلا؟ طيب لو أن رجلا معه ثلاثة وجدوا رجلا آخر على امرأة أجنبية فجعلوا يتحققون من أن المرود غاب في المكحلة حتى تثبت جريمة الزنا، ما جريمة الزنا لا تثبت إلا بهذا، هل يكون هذا مخالفا لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة؟ يا علي لا تتبع النظرة النظرة، ده عمال يتبع وعمال يتفرج وعايز ينظر إلى عورتين المغلظتين، هل يكون هذا داخلا؟ فقه غريب. فهل لو أن إنسانا فعل هذا، لأن الدعوة إلى الله تكون بالكلمة وتكون بالكتاب، وكتب العلمانيين، لعلكم قرأتم جريدة الشعب بالأمس، كتب العلمانيين فيها تهجم صريح على القرآن وعلى السنة وهدم لأصل الأصول، أصل الأصول، تهجم على الذات الإلهية، وكيف أن الله عز وجل ظلم المرأة في مواضع، في النكاح وفي المواريث وفي وفي وفي، وأن المرأة ينبغي أن يتساهل في حقها بالنسبة لحد الزنا، لأن الرجل أمامه منفذ أو منفذ يستطيع أن يتزوج عليها ثلاث نسوة أخرى، وفضلا عن التسري بالجوال وما الى ذلك، اما المراه فليس امامها اي منفذ. لو واحد سمع وقال كيف يسمح لهذه الكتب، وهي كتب تنشر تنشرها وزاره الثقافه، دعانا في القلوب، وزاره الثقافه هي التي تنفق على هذه الكتب من اموالك، اموال الضرائب التي تحصل منك، ومؤتمر المرأة الذي كان هنا كان تحت إشراف ورعاية المجلس الأعلى للثقافة برئاسة جابر عصفور، كان مؤتمرا للهجوم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة الإسلامية. ختمه المجرم بقوله، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، وضحك الجميع، استهزاء، استهزاء، سعد الدين إبراهيم استهزاء. فلو أن إنسانا تعرض لهذا وقال كيف يسمح في بلاد الإسلام، كيف يسمح بنشر مثل هذه الكتب؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ما المراد بالكفر البواح؟ نراه من من؟ نراه من من؟ ألا تعلم أن هناك قولا آخر، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني أن يظهر الكفر ويقشو بغير نكير من السلطان ولي الأمر. وهل يصح عقد بيعة أصلا على غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك من السلف، يا سلفي، هل هناك من بايع إنسانا كائنا من كان على غير الكتاب والسنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. السلطان إنما يبايع على القيام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن خرج عن الكتاب والسنة فعقد البيعة مفسوخ. لكن هؤلاء قوم يجهلون، لأنني أقول ولا زلت أقول عقيدتهم في قضية الإيمان عقيدة الجهمية، عقيدة الجهمية. فهل هذا تشهير؟ هل هذا عدم تشهيرا؟ من من هؤلاء العلماء يرى طريقتكم في التشهير بولاه الامور من فوق المنابر وفي الدروس على المنبر؟ من منهم يرى الحزبية؟ من منهم يرى الحزبية؟ شوف ده كلامه، الكلام ده كلام انتوا شرحتم هذا من كلام الضال مرة ثانية. من منهم يرى الحزبية؟ والله نشوف ده مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الفقير العفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله ورفع درجته في الآخرة، المجلد الجزء الخامس صفحة 272. هل تعتبر، سؤال رقم 6، هل تعتبر قيام جماعات الإسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ ده السؤال الموجه للشيخ. أعيد السؤال مرة ثانية، هل تعتبر قيام جماعات الإسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ الجواب: وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وألا تتنافر مع بعضها، وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وألا تتنافر مع بعضها، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها، وأن تحب إحداهما الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها. ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيخ. قد يقال الشيخ قال هذه جماعات طيبة، والكلام الذي ذكره عبارة عن شروط كي تكون هذه الجماعات طيبة، أن تتنافع فيما بينها وأن تترك التشويش والتنافل وما إلى ذلك، وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب خلي الحتة دي ذهنك الآن وسأتعرض لها بعد قليل. السؤال السابع: بما تنصح الشباب داخل هذه الجماعات؟ الجواب: أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه، وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم، وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية لا بالعنف ولا بالسخرية. راجع خطبتي الجمعة السابقتين لهذا الضرب، لا بالعنف ولا بالسخرية، ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وأن يكون السلف الصالح قدوتهم والحق دليلهم، وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. هل أصيب هذه الجماعات فاقدة